الرحمن الرحيم.
أخي الكريم، مادة هذا الشريط مكملة للمادة في الشريط الذي قبله.
مين عمل الواجب؟
الآثار للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم.
نعم، الواجب كان أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. حصل؟ طب اتكلمت كم كلمة الأسبوع ده؟ بالعدد عايزين. خرجت كم مرة لغير ضرورة؟ بكيت كم ليلة؟ نحاسب أنفسنا.
فوائد العزلة.
الضابط الأهم في العزلة أن تخالط الناس في الخير وإيه؟ وتحتاج لهم في السر وفضول المباحات. يبقى لما والدك ووالدتك عايزين منك خدمة، انك تغسل لهم رجليهم تعملها، لكن لما يقعدوا يتفرجوا على التلفزيون ويسمعوا اغاني تعتذرهم.
فوائد العزلة.
قال الامام الشافعي: يا يونس، الانبساط الى الناس مكسبة للعداوة، والانقباض عنهم سبيل سوء ظن، فكن بين المنقبض والمنبسط. يعني ايه؟
فوائد العزلة لفضيلة الشيخ
اسمع
محمد حسين يعقوب.
الحمد لله، احمده تعالى واستعينه واستغفره، واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زلنا مع بداية الهداية، ونعود اسمحوا لي مرة أخرى لنأتي بالأمر من أوله. فيقول ابن القيم: اعلم أن القلب إذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة، وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العزة والتأهب للقدوم على الله عز وجل، فذلك أول فتوحه وتباشير فجره. اللهم إنا نسألك أن تنعم علينا بأن تسرق فجر الهداية على قلوبنا. اللهم أسرق شمس الهداية على قلوبنا. أول الفتوح وتباشير الفجر أن يتجرد القلب من التعلق بالدنيا وما فيها من مال أو رياسة أو صورة، ويتعلق القلب بالآخرة. كيف ذا؟ كما ذكرنا في خطبة الجمعة الماضية عن الرجولة، أننا بحاجة إلى أن ترتدي قلوبنا نظارة الإسلام. فإذا نظرت القلوب إلى شيء في الدنيا رأته من خلال الإسلام،
وإذا نظرت بتدقيق من خلال تلك النظارة رأت الآخرة. فنظارة الإسلام تقوي القلب وتضبط البصر. فبعض الناس مرضى بطول النظر، وبعضهم بقصر النظر، وبعضهم بالحشى الليلي، وبعضهم بضعف البصر، وبعضهم أعمى مطلقا. كل هذا مرده إلى القلب. قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللهم ارزق قلوبنا بصيرة نرى بها الحق. القلب إذا أبصر فترك التعلق بالدنيا حين رأى حقارتها ونزالتها ورزالة أهلها، فإنه حين ذاك يأنف منها. إذا رأى القلب أن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، تلك حقيقتها. وإذا رأى القلب كيف أن كل ما فيها صور لا قيمة لها، إنا جعلنا ما على الأرض زينة، هي مجرد زينة وليست قيمة، زينة. ومن ثاني الزينة سرحة الزوال. قال الله عز وجل: كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، انتهت. فإذا رأى القلب حقارتها لا تساوي جناح بعوضة، ورزالتها أنها مجرد زينة زائلة، ورزالة المنافسين فيها، فإنما ينافس على الدنيا من؟ أهل الدنيا، قطاع الطريق الذين لا هم لهم إلا بطونهم وفروجهم. ونسأل الله لي ولكم العافية من الدنيا. حين يرى الإنسان هذا حقيقة يبدأ في التعلق بالآخرة لكونها حقيقة. وعد الله، ومن أوفى بعهده من الله لا يخلف الله الميعاد جل جلاله. ولكون ما فيها حقيقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من الجنة في الدنيا إلا الأسماء. فالذي أمامك في الدنيا اسمه رمان، ولكنه ليس الرمان. الرمان الأصلي هنا في الجنة. إذا رأى القلب الآخرة، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الآخرة رأى دخل الجنة. وصل عليه صلى الله عليه وسلم، أنت تؤمن بذلك؟ ورد في الأحاديث الصحيحة الكثيرة إثبات أن رسول الله دخل الجنة، دخلها فعلا، ورآها في الصلاة، ورآها في النوم صلى الله عليه وسلم. فحين رآها حقيقة لما عرضت عليه جبال مكة ذهبا أعرض عنها. لما خير بين الخلد في الدنيا ومفاتيح خزائنها أو ما عند الله، اختار ما عند الله، ما في سبيل للتفكير. لذلك لما قال هذا فاطلع عليه صلى الله عليه وسلم، قال: إن عبدا خيره الله بين مفاتيح كنوز الدنيا والخلد فيها وبين ما عند الله، قال أبو بكر يبكي وقال: في أبي أنت وأمي يا رسول الله، اختر الخلد. فقال: فاختار ما عند الله. سبق، ما في مجال للتفكير لأنه رأى الآخرة. لذلك كان هذا دوم القياس. لما أهديت إليه جبة يمانية من حرير فجعل الناس يتحسسونها ويعجبون من لينها ورقتها، يقولوا: يا ده حرير صاري قوي، ده ناعم قوي، ده جميل قوي. ده فقال: لمناديل سعد في الجنة خير من هذه. مناديل سعد التي يمسح بها حرقه أو أنفه ثم يرميها خير مما تتعجبون منه في الدنيا. علمهم صلى الله عليه وسلم كيف يتعلق القلب بالآخرة لما قال: قرب إلي قطف من عنب الجنة فمددت يدي لأخذه، لو أخذته لأكلتم منه حتى تفنى الدنيا وما فني. هو ده عنب الآخرة يا بتاع العنب، هذا هو. كلا أكلتم منه حتى تفنى الدنيا ولا يفنى قطن عنب. أيتعلق قلبك بعنب الدنيا بعدها؟ أبدا. وإذا رؤي بعض السلف يقف أمام رجل فاكهة قيل ما أقامك هنا؟ قال أنظر إلى تلك المقطوعة الممنوعة وقلبي مع لا مقطوعة ولا ممنوعة. دي مقطوعة ممنوعة ما يفكر فيه. هناك إذا خلي القلب من التحلق بالدنيا وتحلق بالآخرة فهذه أول فتوحه وتباشير فجره. عند ذلك يتحرك القلب لمحرفة ما يرضي الرب فيفعله ويتقرب به إليه ويعرف ما يسخطه عليه فيجتنبه. وهذا عنوان صدق إرادته. الكذب اليوم كثير. قلت لك إننا نفسي إنك تقول نفسي ربنا يرضى عني. لما سألتك ما هي أغلى أمانيك؟ ما هي أغلى أمانيك يا عبد الله؟ سهل أوي إنه يقول إن ربنا يرضى عني صح؟ بس خليه يقول ولن يقبل الله قولا بلا عمل. إنها لابد أن تنبع من قلبك، أن تخرج من صميم ذاتك. ماذا تريد؟ انظر إلى الرجل الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال ها؟ أو شيء غير هذا؟ قال لا شيء غير هذا. فظل ربيع بن كعب الأسلامي يقول كده، فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، ظل يلح علي شهرا يقول سلني فأقول مرافقتك في الجنة، يقول أو شيء غير هذا؟ أقول لا شيء غير هذا. ثبات، اللهم ارزقنا الثبات على دينك. هنا يكون التعلق الحقيقي، وهنا عنوان صدق الإرادة. عنوان صدق الإرادة أن يعرف ما يرضي الله فيفعله، وأن يعرف ما يغضب الله فيجتنبه. هذا عنوان الصدق. لما أقول لك نفسك في إيه يا أخي؟ تقول نفسي نفسي ومن عيني ان ربنا يرضى عني. اقول لك استغفروا لعمكم الكذاب. ثاني وثالث وعاشر لحد ما تصدق. ايه عنوان الصدق؟ انك تقول من قلبك نفسي احرص ايه اللي يرضي ربنا ونعمله. فتعلم فتعمل. مين عمل الواجب؟ نعم الواجب كان ان احنا نقرأ الى اخر سورة الانعام. عرينا استخرجنا اسماء الله وصفاته، عرفناه، احببناه، تعلقت قلوبنا به وحده. هنا نقول انك فعلا تحاول ان تعرف ماذا يرضي الله. لما تقوم بالواجب النهاردة مرة اثنين وثلاث واربع وخميس وجمعة وسبت وحد، سبعة ايام من شهر شعبان. صمت كم يوم منهم؟ كم يوم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان الا قليل. صمت كم يوم؟ قمت كم ليلة؟ استغفرت كم مرة؟ سبحت النهاردة كم مرة؟ صليت على النبي كم مرة؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. هل نمت كم مرة؟ ها؟ ماذا فعلت اليوم؟ فيما يرضي الله، هذا مقياس إرادتك لطلب رضا الله، محبتك لأن يرضى الله عنك. يقول ابن القيم وهذا عنوان صدق إرادته، فإن كل من أيقن بلقاء الله وأنه سائله لا بد أن ينتبه لطلب معرفة محبوده ومعرفة الطريق الموصلة إليه. يبقى حاجتين: انك تعرف معبودك الله من ربك، والطريق الموصل اليه الي ما دينك ومن نبيك. الطريق بالاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين، وخلف النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. فاذا تمكن في ذلك تمكن، لن تنطلق من مرتبه الى مرتبه الا بالتمكن في المرتبه الاولى. كنت بقول لاحد الاخوه ان احنا عايزين بقى نطلع من على البسطه، نحط رجلنا على اول درجه. حد فاهم حاجه؟ نعم، قاعدين احنا على البسطه ومربعين وعاملين غزيوه وبناكل ولسه، والناس ما هي البسطه واسعه عريضه، عايزين نطلع بقى نتخطى اول درجه، اول درجه. لكن لا يمكن ان نصعد اول درجه الا حين تتمكن اقدامنا على البسطه، صح ولا لا؟ ان نقوم نقف ننتبه نتمكن. فاذا تمكن من معرفه المعبود، قل لا اله الا الله، وتمكن من معرفه الطريق، وهذا سبيلنا ان شاء الله، ان تعرف الاسلام وان تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ان تعرف الصراط المستقيم، اذا حصلت فانك تنطلق الى اول درجه. كنت بتكلم في درس امبارح عن بساتين القلوب، يقول ان المؤمن مع قلبه مثل البستان مع بستان، فالبستاني يدخل كل يوم الحديقة يتجول بين البساتين، إذا رأى شيئا يستحق أن يقلع قلعه ورمى به مكانا فارغا زرع فيه. فلا بد أن يتجول المسلم كل يوم في بساتين قلبه، ينظر ماذا فيها. ذكرت من البساتين بستان السبيل والصراط، ده أصل البساتين كلها. فلا بد ان يدخل هذا البستان، اذا راى في هذا البستان هوى او بدعه او دنيا او حقبه او تخلف، قلعه ورمى به وزرع مكانه تجريد التوحيد والاتباع. تقلع وتزرع، هم 11 بستان، لكن هذا هو البستان الاخص الذي في موضوعنا الليلة، بستان السبيل والسنة، عمل على سبيل وسنة، سبيل وصراط. كل يوم 17 مرة تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب. لابد أن تدخل هذا السبيل في قلبك، تنظر في هذا السبيل هوى. يعني ايه هوى؟ بمعنى الصراط والسبيل اذا وجدت فيه هوى، يعني قلت كثيرا في الى الهدى اتنا، انه يجب على كل منا ان يقف وقفه ليسال على ماذا التزم. الرجل الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قسم له قسمه من الفيء القاه بين يديه وقال: ما على هذا اتبعتك، انما اتبعتك لاضرب به بسهمنا هنا فأموت فأدخل الجنة. اسأل نفسك على ما اتبعتنا، على ما التزمت، التزمت عشان عايز ايه؟ ايه نيتك في الالتزام؟ نحتاج ان نقف لنصحح النية. قد يكون الالتزام عن هوى. لسه واحد دلوقتي حالا يقول لي: انا كان والدي مات، سبت لحيتي اسبوع ولا اثنين، لقيت السنية بيسلموا علي، قلت والله فكرة حلوة برضو، خلاص سبتها. ينفع ولا لا؟ لا ينفع، بس صح خلاص. قول انا سبتها يا رب عشان السنية يسلموا علي، لكن ما عادش ينفع. اللي ينفع انني اتركها اتباعا لسنة نبيي وطلبا لمحبتك فأنت قلت إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فأنا أعطيتها لكي تحبني وتغفر لي ذنوب. وكمان عايز إيه؟ تركتها لماذا؟ لماذا أعطيت أحيتك؟ لماذا اتخذت هذا الطريق سبيلا؟ قد يكون لي هوى. وقال قد يكون لي هوى تخافي لأي شيء، قد يكون لدنيا، قد يكون في ساعة زنقة ومحتاج ربنا، فأنت تركتها ثم استحييت أن تحلقها، فلا أجر لك في شيء من ذلك. إنما هب لتقول يا رب سلبت هذا السبيل فقط أريد رضاك، اللهم ارضى عنا يا رب. وبرضه ما يبقاش كلام، يكون بصدق، صدق يجعلك فعلا تنفذ هذا المعنى انك تريد رضا، لا رضا المجتمع ولا رضا البشر، لا ارضاء الهوى والنفس ولا لاتمام البرستيج، لا، وانما اعفيتها وسلكت هذا السبيل لتطلب رضا من؟ رضا الله. اذا تمكن في ذلك، عايزين نتمكن في هذه الدرجة الأولى، فتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات، فيصبح لا شيء أشوق عنده من ذلك. ذلك ما هو إيه؟ الأنس بالوحدة والخلوة. الأنس بالوحدة والخلوة والأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات، تصبح لا شيء أشوق عنده من ذلك. ليه؟ فإنها تجمع عليه قوى قلبه وإرادته وتسد عنه الأبواب التي تفرق همه وتشتت قلبه فيأنس بالحق ويستوحش من الخلق. تسمع الكلام ده تاني؟ افضل يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. انتبه، وحين تعرف هذا الكلام تعرف لماذا يأنس كثير من العصاة بالضجيج في الأغاني هذه الأيام. ضجيج صح؟ تلاقيهم مشغلين الأغاني في العربيات حملة ايه؟ ضجيج هيصة كده، متعرفش ليه. في البيوت كذلك، في أماكن الفسق والمجون والفجور نفس الشيء، تجد ضجيج. حتى أنني كثيرا ما أخذ بجوار بعضهم وتجد سيارة يا أخي دماغك دماغك، يقول لي ما راحت خلاص، معلش نجيبها بس دماغك اشتري راسك، صحيح من حاجة كده. تجد أن هؤلاء رؤوسهم ضاعت. أما المؤمن الموحد، اللهم اجعلنا لك موحدين يا رب، المؤمن الموحد يأنس بالوحدة والخلوة والأماكن التي تهدأ فيها الأصوات والحركات. لذلك قيل ما قام الليل منافق. المنافق من يقدرش يقوم الليل ليه؟ يقول لك أقوم بالليل لوحدي كده، لا أخاف أخاف، لا لا لا. إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش في الوحدة فاعلم أنك لا تصلح لله، ما تنفعلوش ما تنفعش، لا بد لكي تصلح لك أن تفر من الناس. وللأسف الأسبوع اللي فات جت من شوية أسئلة عتيبة ما جاتش. المهم إنه أحد يقول إزاي أنت بتقول كده وهو مأمور ببر والده ووالدته؟ يا ابني أنا قلت لك الضابط الأهم في العزلة أن تخالط الناس في الخير وإيه؟ وتحتاج لهم في الشر وفضول المباحات. يبقى لما اقول لك والدتك عايزين منك خدمه انك تغسل لهم رجليهم تعملها، لكن لما يقعدوا يتفرجوا على التلفزيون ويسمعوا اغاني تعتزلهم. فتخالف الناس جميعا في الخير وتعتزلهم في الشر وفضول المباحات. الشاهد المسلم حين يلتزم يحب هذا الهدوء، هذا السكون، هذا الانقطاع لله، ولذا امر به النبي صلى الله عليه وسلم في بداية التنزيل في سورة المزمل، قال له الله واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. تبتل يعني انقطع اليه انقطاعا. كان قبل الرسالة بصل عليه صلى الله عليه وسلم قبل ان تنزل عليه رسالة في غار حراء يقيم الايام والليالي ذوات العدد ويجعل اهله قريبين منه، هو في غار وزوجته في غار، فلما نزلت عليه رسالة شرح له الاعتكاف. ما اطلع عليه صلى الله عليه وسلم، احنا قرب رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب واجعلنا من عتقائك من النار ومن المحرومين. قرب رمضان ويجي الاعتكاف، تعال بقى اتفرج على الاعتكاف بتاع الملتزمين. المفروض في الاعتكاف الانقطاع والخلوة، هو ده معنى الاعتكاف. يقوم على أسين، الانقطاع يعني تبقى حدود حلمه في الدنيا حيطان المسجد، منقطع لله، لا شغل ولا زوجة ولا أولاد ولا هموم ولا شيء أبدا. ده الانقطاع والخلوة. الانقطاع موجود ولكن الخلوة مش موجودة للأسف في الاعتكاف. مولد زي ما قلت في درس امبارح، تجد ان واحد النهارده يدور على المساجد، مين اللي هيعتكف في مسجد الرحمه؟ يقولوا له محمد حسين يعقوب. ومين في مسجد التوحيد؟ الشيخ صالح سعيد. ومين في مسجد هناك؟ الامام الشيخ حسين عبد العظيم. ومين في مسجد كذا؟ يبدا ينقي. اعتكف مع الشيخ مين؟ يا ابني انت مش معتكف مع الشيخ، انت المفروض تنفرد تخلو وحدك. نعم قد تكون تبحث عن المربي الذي يعينك في هذه الفترة، لكن تجد أصنافا تبحث، ها مين اللي هيصلي هنا ومين اللي هيصلي هنا. لا 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 لا، ليس هذا هو المراد. المراد أن تبحث عن مكان تكون فيه وحدك قائما بالحق وحدك، لا تكلم بشرا ولا تتعامل مع خلق، إنما يكون بينك وبين الله في تلك الأيام العشرة صلة. هو الاعتكاف جائز في جماعة بهذه الطريقة، الاعتكاف الجماعي بنسميه، لكن أقول أن المقصد الأسمى من هذا أن تعتكف حقيقة عكوف القلب على طلب رضا الرب. انتبه شاهد أننا نريد أن نبحث عن هذا، أن ننشغل عن الله عز وجل. فالأنس بالخلوة دخل بنا إلى ذكر آفات الخلطة. فاكرين قلنا آفات الخلطة أولا أنها تشغل عن عبادة الله، والعزلة تعين على التفرغ للعبادة والفكر والاستئناس بمناجاة الله عن مناجاة الخلق. ثم الفائدة الثانية التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالبا بالمخالطة. ذكرنا هذه المعاصي أربعة: الغيبة والنميمة والرياء والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم فائدة ثالثة للعزلة حبس الطبع عن تقليد البشر. العلماء يقولون أن الطباع سراقة، أن الطباع سراقة. يعني أنا لاحظت الأمر ده في نفسي النهاردة، أحيانا كنت أسمع أشرطة للدكتور جميل غازي أحيانا في زمان فترة، فكنت أجد نفسي في الدروس اللي أقولها في الفترة اللي بعديها إن بنفس طريقة الإلقاء. كذلك مضت فترة أنني أسمع أشرطة مثلا للشيخ فلان، الشيخ عبد الرحمن الدوسري سعودي، كان له مجموعة أشرطة لطيفة كنت أسمعه، فأفاجئ بنفسي أتكلم بنفس الطريقة. مثلا جاءت فترة حين سافرت سنة 90 عملت هناك وسمعت مشروع أسرة للشيخ الصريري، فوجئت نفس الطريقة. الإنسان لما يتجرد عن ده تبقى له طريقة مختصة، طريقة خاصة. أنا بقولش إن ده غلط، ولكن أقصد أقول أن الطباعة الراقة. يعني إيه؟ يعني كلما زاد التلامس بينك وبين طبع آخر أخذت منه. نقولها بطريقة أوقع شوية. لو أفرض مثلا واحد فتح محل ساعاتي، خلي بالك، في وسط جزارين، طول النهار بيتعامل مع مين؟ مع المعلمين والجزارين. تفاجأ بعد فترة، رغم ان هو ساعاتي، لكن طريقته طريقة الجزارين والمعلمين في الكلام، هي طريقته كده. فالطباع سراقة، الطباع بتسرق من اللي حواليها. دليلها واضحة، مثلا واحد صاحب رجل من طبقة عالية، واحد سواق اشتغل عند مجموعة من الناس او في بيت من الناس اللي يقولوا عليهم الزواج، تفاجئ نفس الطريقة تنتقل اليه، ميرسي وبونجور والى اخره. هذا يبدا يلتزم ويحضر في مسجد الرحمة، بعد شهر ولا اثنين تلاقيه زي الاخوة في مسجد الرحمة بالظبط. اسمك ايه؟ اخوك عبد الله محمد محمود ان شاء الله. ايه ان شاء الله دي؟ ما هم كلهم بيقولوا كده. ايه اسمه؟ محمود حسني عبد السلام ان شاء الله. وجزاك الله خيرا. واعذرني يا اخي. الى اخره من هذه العبارات تنتقل اليه برمتها بجملتها، هي هي. فالطباع سراقة. تذهب الى مسجد احد مساجد مشايخنا الكبار يحفظه الله، تنظر الى سمت الناس تلاقيهم نفس سمت الشيخ. هو كده هو بيكلمك كده. نفس الطريقة، هو يسلك الصباح، الصباح تسرق. فلذلك قالوا كثرة المساس تفقد الإحساس. كثرة المساس إيه؟ تفقد الإحساس. لما الإنسان يكثر من التماس مع غيره تفقد إحساسه بالفرق، فيصير هو هم وهم هو. لذلك تجد الولد الذي ينشأ في وسط أخوات بنات فقط يبقى طباعه بناتي شوية، والبنت اللي تنسى في وسط اخوات لها اخوة رجال فقط يبقى طباعها رجالي شوية، الى اخره. هكذا الطباع سراق. فلذلك نقول ان في الحسنة فائدة، ضبط الطبع عن سرقة الصرف. اخلاق الناس واعمالهم كما قال ربنا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. فهناك داء زفين قلما ينتبه له العقلاء فضلا عن الغافلين. فلا يدارك الانسان فاسقا مده مع كونه منكرا عليه في باطنه الا ولو قاتل نفسه الى ما قبل مجالسته لادرك ما بينهما من فرق في النفره عن الفساد واستثقاله. اذ يصير الفساد بكثره المشاهده هينا على الطبع فيسقط وقعه واستعظامه له، وانما الوازع عنه شده وقعه في القلب. تجد قصه الاخت اللي طلبت من زوجها تلفزيون، ايه السبب؟ في الاصل نفرح عن هذا الجهاز الخبيث، لكن لما بدات تزور الجيران تجد عندهم تلفزيون، تقعد شويه فتغض بصرها بقدر الامكان، ولكن مع مداومة الزيارات وطول الزيارات بدأت تنظر. تروح عند حماتها تلاقيه تلفزيون، تنظر، تنتقل عند مش عارف اخو زوجها ولا اخت ولا اختها ولا غيرها ولا الثالثة والرابعة، تجي التلفزيون. بدأ كثرة المتاهات تفقد الاحساس بايه؟ الاحساس بهذا الممتع، فيصير الامر سهلا. خلاص هات التلفزيون، يجيب تلفزيون يطلعني. وانا اقول له دايما خليك راجل، خليك راجل يا راجل. نعم. فلذلك ينبغي ان ننتبه الى مثل هذا، ان الطباعة الراقة فكثرة المخالطة تؤدي لهذا. فائدة اخرى من فوائد العزلة الخلاص من الفتن والخصومات وصيانة الدين والنفس عن الخوض فيها والتحرر بأخطارها. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنكش. لما تبقى قاعد في الخلطة تقعد مع دول شوية ومع دول شوية ومع دول شوية، ستجد مجموعة يهاجمون الملتزمين. يا عم سيبك لحية ايه الدين في القلب وتنتفي الى اخرين. يقول لك اهم حاجة ان احنا نتحرك لدين الله ونخرج في سبيل الله ونجاهد ونشتغل على انفسنا ونجيب المسلمين ونعمل ونساوي وكذا وكذا. لا، العلم بيفرق والعلم بيعمل كذا، يقسي القلب، واحنا عايزين نجتهد على انفسنا و الى اخره ثم ينتقل الى اخرين. لا، احنا نفضل يا عم في التربية لحد امتى؟ لا لا لا، تعليلها اغلبها خلص وينتقل الى اخرين. يوم يقول له لا لا، دروس ومواعظ وطلب علم وكتب صفرة، حفظ البخاري البخاري زاد نسخة ملوش لازمة، انت لازم تشتغل برلمانات وانتخابات ورياسات و و و. يبدأ يحصل ايه؟ دماغه تضرب كده، ترى اروح فين؟ اقول يمين؟ اكلم مين؟ امشي مع مين؟ هذه آفات الخلطة. وترك ان جمعت لك حل هذا في كلمة: اعرف الحق تعرف اهله. بس لا اقول لك لما تقول لي تبليغ ولا اخوان ولا جمعية شرعية ولا انصار سنة ولا سلفيين ولا مين بالضبط، اقول لك اعرف الحق تعرف اهله. ابدأ اتعلم، هذا امر الله، العلم قبل القول والعمل. فاعلم انه لا اله الا الله. نسيت اقول كمان في وسطهم لانها دخلت بقت دلوقتي محل نظر الصوفية، وللأسف الشديد رغم ان النفرة منها موجودة في قلوب المسلمين لكنها وللأسف بدأت تدخل على بعض الملتزمين. معذرة، الشاهد ايها الاحبة في الله ان يقول اعرف الحق فاعلم انه لا اله الا الله. اتعلم وابحث هذا الحق الذي تعلمته مع مين؟ مع من في ذل؟ تعرف اهله فتكون من اهله. اللهم اجعلنا من اهل الحق يا رب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لذلك لما قال النبي ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم، والحديث عند ابي داود والنسائي باسناد حسن، قال: اذا رايت الناس مرجت عهودهم وخفت اماناتهم وكانوا هكذا وسبك بين اصابعه قلت: فما تأمرني؟ قال: الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بامر الخاصة ودع عنك امر العامة. تسمع كلام النبي ثاني صلى الله عليه وآله وسلم او ثاني فصلي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إذا رأيت الناس مرجت عهودهم. ما في ناس كتير في خطبة الجمعة في أهم صفة من صفات الرجال: رجال صدقوها ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حفظ العهود صفة الرجال الذين يحبهم الله ويحبونه. فلذلك إذا رأيت الناس مراجت عهودهم، كل يوم بكلمة وكل يوم بطريقة وكل يوم بأسلوب وكل يوم بغاية، إذا رأيت الناس مراجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا دخلوا الضاح، بقيت مش عارف فين النظيف من الكويس، فين صاحب الأخلاق الحالية من الأخلاق الرديئة، أصاروا هكذا اشتبكوا الضاح وصاروا هكذا قلت: فما تأمرني؟ قال: الزم بيتك.
هنا انتصف الشريط.
قلت فما تأمرني؟ قال الزم بيتك، يعني امنع الاختلاط، وانما بالضابط الذي ذكرته لك تخالط الناس في الايه؟ في الخير، وتعتزلهم في الشر وفضول المباحات. احفظها، فيها إجابة على 90% من أسئلة الأسبوع الماضي. الزم بيتك، احنا قلنا عايزين الأسبوع اللي فات أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. حصل؟ طب اتكلمت كم كلمة الأسبوع ده؟ بالعدد عايزين. خرجت كم مرة لغير ضرورة؟ بكيت كم ليلة؟ نحاسب أنفسنا. الزم بيتك واملك عليك لسانك. اللهم ارزقنا حفظ ألسنتنا، اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا، وخذ ما تحرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر الخاصة ودع عنك أمر العام. حديث آخر بنفس المعنى، قال صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر إلا أن تروا صحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعتاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. يعني إيه؟ عليك بأمر خاصة ودع عنك أمر العامة. تسأل النهاردة، أنت بتجيب النهاردة جرنان الأهرام والوفد والشعب والبتاع الثاني والدستور والحقيقة عشان يلخص أخبار العالم. بعض الإخوة يقول لازم أقرأ جريدتين، الحياة الدولي وجريدة معارضة وجريدة حكومية. ليه؟ عشان أضبط المعلومات. أنت مالك تضبط ليه؟ أنت عايز تضبطها ليه؟ سيأتيك ما يجب أن تعرفه ستعرفه. عندك راديو في البيت، اسمع نفس أخبار كل يوم إذا كنت أنت راجل يعني لازم يعني مهم، وإن كانت هذه الأمور مش مهمة، يعني يكفي لمن أراد فعلا أن يكون في هذه المسألة يعرف أخبار العالم أن يقرأ جريدة واحدة كل أسبوع، مرة كل أسبوع، جورنال واحد هيعرف، ثانية كلها أمور عمالة تبادل وتوافيق بتقلب وتعيد. واضح؟ فالشاهد أيها الإخوة، نعود فنقول: دعنك أمر الحوام، هذا أمر الحوام، عليك بخاصة نفسك. عليك بأمر الخواص اللي هو شعبان وقراءة القرآن وقيام الليل وذكر الله والصدقة والتوبة إلى آخره، ده أمر الخواص. ودع عنك أمر العوام وفضائح الجرائم. الفائدة الرابعة من فوائد الحزن: الخلاص من شر الناس. قال الإمام الشافعي: يا يونس، الانبساط إلى الناس مكتبة للعداوة، والانقباض عنهم سبيل سوء ظن، فكن بين المنقبض والمنبسط. يعني ايه؟ أقول ثاني؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يا يونس، يونس بن عبد الأعلى تلميذ الإمام الشافعي: الانبساط الى الناس مكسبة للعداوة. لما تنبسط الى الناس، تقابل واحد كل يوم تقعدوا تكلموا وتضحكوا وتهزروا وتدردشوا، في يوم من الايام هتبقوا اعداء. ليه؟ لان هتنكشفوا زيادة عن اللزوم قدام بعض. وكذلك الانبساط الى الناس ستجمع عليك الحلو والوحش، المؤدب غير المؤدب، محترم غير محترم، الذي يراعي تواضعك والذي لا يراعيه، فمكتبة للعداوة، سيحاديك الناس، سيكون لك أعداء. وأيضا قد يأتي الأعداء من المنافسة. إذا كنت لما تقعد مع ناس تحببت إلى واحد أكثر من الآخرين، الآخرون حين يرونك استأثرت بواحد منهم سيعادونك، هينقلبوا أعداء على طول. فالانبساط الى الناس مكسبة للعداوة، والانقباض عنهم سبيل سوء ظن. لما تبقى منقبض عنهم ما بتتعاملش مع حد، السلام عليكم، عليكم السلام، بس يسيئون بك الظن، يقولوا ايه؟ متكبر، مغرور، شايف نفسه، بيتكلم من مناخيره، وفكر ابن مين يعني ولا معاه ايه الى اخره. فانت اذا انبسطت اليهم بالكليه جلبت العداوه، واذا انقبضت عنهم بالكليه ساساء بك الظن. فكن بين المنقبض والمنبسط. الفائده الرابعه من فوائد العزله الخلاص من شر الناس، فانك مع الناس يؤذونك مره بالغيبه ومره بسوء الظن ومره بالتهمه بالاقتراحات والاطماع الكاذبه التي يحصل الوفاء بها، تارة بالنميمة وأخرى بالكذب. ربما يرون منك من الأعمال والأقوال ما لا تبلغ عقولهم سبيله، فيتخذون ذلك ذريعة لإساءة الظن بك. فإذا اعتزلتهم استغنيت عن التحفظ. إن من اختلط بالناس إخوتان لا ينفك من حاسد وعدو وسيء ظن. لذلك قيل معاشرة الأسرار تورث سوء الظن بالأبرار. وأنواع السر الذي يلقاه الإنسان من معارفه ومن يختلط به كثيرة. فلذلك العزلة سبيل للخلاص من شر الناس. الفائدة الخامسة من فوائد العزلة أن ينقطع طمع الناس عنك وينقطع طمعك عن الناس. فأما انقطاع طمع الناس عنك ففيه فوائد، فإن رضا الناس عنك غاية لا تدرك. يعني أنا عشان أرضي الناس تفاجأ إن مثلا واحد بيدي درس، شيخ بيدي درس، لو اتكلم بمستوى عالي قوي يقول لك انت بتكلم مين، حاسس شوي بلاش منظره ولا فزلكه، انزل لمستوى الناس واتكلم على قدك. واذا نزلت لمستوى لا 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 يا عم الشيخ انت لغتك بقت هابطه قوي اليومين دول وبتضحك في الدرس والدرس فيه وقار ما ينفعش، احلى شويه احلى شويه. يقول لك لا اللي في النص ده بقى اللي فوق سمعه ولا اللي تحت سمعه، احنا عايزينك تضبط امورك. فرضا الناس غايه لا تدرك، ارضاء الناس غير مقدور ولا مأمور به. ما أمرناك ربنا بإرضاء الناس أبدا، وإنما أمرنا بإرضاء من؟ إرضاء الله. فإذا رضي الله أرضى الناس. نسأل الله عز وجل أن يرضينا بما يرضيه. فالشاهد أنك إذا خالطت الناس تحتاج أن ترضيهم ولن يرضوا عنك أبدا. ليه؟ لأنك إذا أرضيت واحدا أسخطت الآخر، وإذا أرضيت الجميع كنت منافقا خالصا. صدق لا تستطيع. فلذلك التعامل مع الناس بنصيحة الإمام الشافعي بين المنقبض والمنبسط ما بتبقاش في فرصة أنك ترضى حد، وإنما تسير على طريق رضا الله. مفيش كثير تعامل، لهم الظاهر والله يتولى السرائر، فتصبح الأمور محفوظة فينقطع طمع الناس عنك. واحد عايزك تضحك على طول، واحد يقول لك بطل ضحك شوية، واحد عايزك تديله فلوس والتاني عايز يديك وانت ما بتقبلش من حد، واحد عايزك انت تقعد معاه ساعتين ثلاثة وتسمعه والتاني يقول لك انت ما بتتكلمش ليه، سيبنا اتكلم لوحدي، انا عايز اسمعك كلمني عن نفسك الى اخره، هترضي مين؟ فليس امامك سبيل في ضبط كل المسائل جميعا الا طلب رضا الله. ان تطلب رضا من؟ رضا الله. تصنع الحق وما تعتقد صوابه ثم رضي الناس او لم يرضوا فهذا ليس شأنه. فليكن ما يكون. فانقطاع طمع الناس عنك ايضا يقطع طمعك عن الناس. الناس يطمعون منك، واحد مريض انك تروح تزوره، والثاني عنده وليمه تروح تاكل، والثالث عنده عقيقه، والرابع في جنازه، والخامس في زياره، والسادس في الى اخره. هذه كلها واجبات تفنى الاوقات ولا تفنى. بنقول هذه كلها صالحات تصنعها ولكن في حدود ألا تؤثر أحدا بوقتك مع الله. انتبه، عشان واحد يقول انت بتقول لنا كده لا نروح جنازة ولا نزور مريض، لا، يقول لك تروح وتعتقد قربة هذا الى الله. ولكن لما اروح ازور مريض ازوره في قد ايه؟ يكفيك وقت قد ايه؟ 5 دقايق كويسين؟ ما ينفعش يزعل ولا ربع ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة. وهذا ده ابو احد عصرين النهارده في الشتاء بنخلص درس الساعة 8:30 ان شاء الله، نخلص درس الناس تروح الساعتين بالليل واحدة بالليل. ليه؟ في الشتاء اللي العيد فيه الساعة 6:15 يذهب الى بيتي بعد 11، يعني بعد العيد بخمس ساعات، بعد الاذان بخمس ساعات. المقصود انما سبب هذا انك محتاج انك ترضي البشر. لما تروح تزور مريض تفضل قاعد، استاذن لا كل البرتقاله دي، طب استاذن اشرب كوبايه الشاي دي، استاذن طب ما انت قاعد معانا شويه، طب المشكله الفلانيه، الى اخره، ويضيع الوقت ومعه يضيع دينك. اما اذا كان التعامل رسمي الى حد كبير، السلام عليكم، وعند راسه تدعو اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 7 مرات، السلام عليكم، وتنطلق في 5 دقائق تزور 19 مريض في الليلة. انقطاع طمع الناس فيك وطمعك عن الناس. قد تكون عارف فلان طبيب وفلان مهندس وفلان صاحب شركة وفلان موظف في الشؤون الاجتماعية وفلان موظف في وزارة الصحة وفلان موظف في وزارة كذا وكذا وكذا. هذه المعارف تجعلك في اي موقف ايوه في فلان، فتطمع في فلان ان يخدمك، وحين لا يخدمك تقع بينك وبينه عداوة. فينبغي ان لا تؤمل على الناس كثيرا. وانقطاع طمعك عن الناس فائدة جزيلة، وهي ان يتعلق قلبك بالله وحده. اللهم ارزقنا تعلق القلب بك يا رب، فلا تطمع في شيء من الناس، كما قال ابن القيم: وقم الى الطمع فاذبحه بسكين اليأس مما في ايدي الناس. فان قلت ما الذي يسهل علي ذبح الطمع، قلت ان تعلم انه ما من شيء الا وبيد الله خزائنه، وما ينزله الا بقدر معلوم، فازهد في طمع من لا يملك ما في يده واطمع فيما في يد الله. انا بصاحبك وبتكلم معك كويس لانك صاحب محل ساعات، هتقع عندك ساعه كويسه رولكس تديها لي بسعر واقع، انت طمعان في كده ومصاحبه على كده. ايه حكايه ساعاتي النهارده دي؟ المهم انك طمعت في ذلك. اعلم ان هذا الانسان وما عنده من ساعات في يد من؟ في يد الله. فليتعلق قلبك بالله يأتيك بما تريد رغم أنف هذا وبعيدا عنه. يبقى يتعلق قلبك بمين؟ بالملك جل جلاله. الفائدة السادسة وهي الأخيرة: الخلاص من مشاهدة الحمقى والثقلاء، والتفرغ للعبادة دون معاناة حمقهم وأخلاقهم. قيل رؤية الثقيل هي العمل الأصغر. قيل للأعمش مما حمست عيناك؟ قال: من النظر إلى الثقلاء. قال ابن سيرين: سمعت رجلا يقول: نظرت مرة إلى ثقيل فغشي علي. الناس دول يا جماعة مش فاهمين موضوع الثقيل ده أصلا. الناس دول كانت قلوبهم رقيقة وتعلقهم بالله شديد، فلما كان اي حد ملوش تعلق بالله، ملوش حال مع الله، ملوش صلة بالله، ساعة الواحد ما يشوفه يمرض يغشى عليه. لكن لما بقينا كلنا دلوقتي الحال من بعض وما حدش يغشى عليه، نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. هذه فوائد العزلة الستة، مهمة وخطيرة، وسبيلها إسعاد قلبك. فإذا تمكن في باب الأنس بالخلوة والوحدة، إذا تمكنت قدمك في باب الأنس بالحق عن الخلق فتح لك باب حلاوة العبادة. اللهم ارزقنا حلاوة العبادة ولذة المناداة. فتح له باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها، يجد فيها من اللذة والراحة أضعاف أضعاف ما كان يجد من لذة اللهو واللعب ونيل الشهوات. لما ربنا يتوب عليك، ربنا يتوب علينا وعليكم يا رب، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، حين يتوب الله عليك وتدخل لذة العبادة. كانت زمان لذتك انك تتفرج على الافلام الاجنبية، صح؟ كانت لذتك ومتعتك انك تقف على الناصية تشوف لك كل ليلة 130-140-150 واحدة. كانت لذتك انك تلعب دومنا او كوتشينة او شطرنج. كانت لذتك ومتعتك انك انت تسمع نكت لفلان او تتفرج على فيلم من اسماعيل ياسين او انك انت تمشي مع واحدة او الى اخره. كانت لذتك انك تسمع مايكل جاكسون او الى اخره من هذه الاسماء القذرة، ها؟ كانت لذتك شيء من هذا. ساعة ما تدخل باب العبادة تبدأ تعتنس بالوحدة والخلوة، تعتنس بالله جل جلاله، تبدأ في الخلوة دي تعمل ايه؟ ما هي قضية لما بقول الاعتكاف ما تدورش على الشيء، دور على حتة تقعد فيها لوحدك. طب هتقعد تعمل ايه؟ هي دي قضية. ان حصلت ايام ليل ونهار 10 في 24 240 ساعة تعمل فيهم ايه؟ لابد ان يكون لك منهج، يكون لك برنامج، يكون لك خطة مرسومة ازاي تستغل هذه الاوقات في الوصول الى اعلى درجة في الجنة. اللهم اجعلنا في الفردوس الاعلى يا رب. تبدأ في لذة العبادة، استشعار لذة العبادة. حين تدخل الى العبادة تصبح متعتك وقرة عينك في هذه العبادة، تصبح هذه اللذة اعظم 1000 مرة، مش 1000 مرة بل كل جبال لذات الدنيا لا تساوي ذرة من لذة العبادة. من برح احد الاخوة فكرني لما قلت مرة في قول الله تعالى هاء مقرأه كتاب، تخيل الوادي اللحيد لما يجيب جون بيعمل ايه؟ كلكم شفتوه بيجيبوا بيعمل ايه؟ تاري بقى ويرفع ايديه فوق ويقفز، رغم ان هو بعد ما وصل لحد المرمى كان الاضع نفسه وعشرين واحد شنكلوه، ومع ذلك تاريت الكل ما دخلت المرمى جاي جول جول وهيجنن يا عيني، ها؟ طيران بيلف عليه الملعب وده يلف عليه والتاني يركب فيه وهو بيجري وشايل ده كله فرحان بايه؟ بالجون. حاجة دي المقصود يوم تاخذ كتابك بيمينك تفتح صلاح زكاة صيام حج ذكر كتاب القرآن صدقة صلة رحم بين والديك جاي بقى ها ونقرا مش بتاع الكورة بقى حاجة تانية في الموقف ها ونقرا كتابية تعيشها حقيقة فرحة ولذة جزء من هذه لذة العبادة اليوم جزء منها تحسه النهاردة لما تسجد وتنتظر أن ترى هذه السجدة في صحيفة حسناتك يوم القيامة فإنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة تستشعر المتعة واللذة فإذا تمكنت في باب الوحدة والخلوة ارتفعت درجة طلعت الدرجة الرابعة لذة العبادة أن تجد للعبادة لذة زمان كنت بتصلي ولكن بدون صح بتصوم ومن غير لذة وبتذكر من غير ما تجد أي حلاوة وبتقرأ قرآن من غير أي متعة بتؤدي عبادات عشان ما تدخلش النار النهاردة لما تلتزم بتؤدي العبادات عشان تعيش جنة الدنيا جنة الدنيا جنة العبادة عشان كده تسمع كلام السلف بقى، اننا في رزة لو حرمها الملوك وابناء الملوك لجالدون عليها بيه بالسيوف. هزة يعني ايه؟ يعني الملك لما يسمع ان في لذة معينة اكلة كويسة بيعمل ايه؟ يبحث يجيبها لكل حيث اللذة دي، في سرير مريح نوم احسن يجيبها، في مكان احسن يعمله، في سيارة افضل يجيبها. بيبحث عن اللذة دايما، بينفذ فلوسه وجهه في سبيل استحصيل هذه اللذات. كلما انفق لا يحصل ذرة من لذة قيام مؤمن بين يدي الملك. لما تقوم الفجر قبل الفجر بساعة في الثلث الأخير وتسمع بأذن قلبك هل من مستغفر سأغفر له، ترفع صباعك. أنا فاكر لما كنت في الفصل والمدرس يسأل سؤال وانت ايه؟ أنا يقف صباعك يجي في عيني. تتخيل هذا؟ هل من تائب فاطية؟ أنا. هل من تائب فاتوب؟ أنا. عايز مع مين؟ في لذة أمتع من كده؟ في أحلى من كده؟ مش ممكن. فاسجد وتعلم قول الله، فاسجد واقترب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فوانت ساجد كده بتستشعر ايه؟ القرب. القرب ان راسك في الارض وانت بتقول سبحان ربي الاعلى، تستشعر القرب فتقول الهي وسيدي، وتستشعر نزول السكينة والرحمة تفيض من ظهرك على قلبك بأبي انت وامي يا رسول الله، حين قال فوضع الحق كفه على ظهري فوجدت برد انامله في صدري صلى الله على النبي محمد. ثم يفتح له باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشفع منها. ولو قلت اكثر من مرة ان ده سبيل عدم العودة الى الذنب، لما تبقى قاعد بالليل وتتذكر ايام التليفون اما كنت بتتصل بحبيبتك في الحرام وتقعد تدردش معاها ساعة ولا ساعتين، لو مفيش بديل يبقى ايه؟ هترجع. واحنا قلنا الاسلام ما ينفعش بديل، الاسلام هو الاصل. الاسلام ايه؟ هو الاصل. فحينها لما تقوم بالليل وبدل ما تتصل بالحبيبة والعشيقة والصاحبة لا، الغي التليفون وعدول يا ايه؟ يا رب تستشعر لذة احسن من الثانية اللي كنت بعد ما تعملها بتستقدر نفسك تستمتع. فلا تشبع، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. يجد في لذة العبادة اضعاف ما كان يجده من لذة اللحو واللعب ونيل الشهوات، بحيث إذا دخل في الصلاة ود ألا يخرج منها. ساعد ما يدخل في الصلاة كل هم أنه يطلع، لا خلينا بنصلى، خلينا للصبح. والله النهاردة وأنا أسمع القراءة في الركعة الثانية أقول يا رب ما يركعش، يا رب يطول كمان شوي. شيء آخر إنك لما تسمع القرآن، عشان كده هنخص بالذكر ان يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله. دي درجة ثالثة، احنا كده نبدأ نسمع سنة ثالثة. حد نجح؟ ما نجحش لسه، كله بملاحق. يا رب معلش احنا موافقين نطلعكم بمادة ولا مادتين. الدرجة الاولانية كانت باب الانس بالخلوة والوحدة، والدرجة الثانية باب حلاوة العبادة، الدرجة الثالثة باب حلاوة استماع كلام الله. فلا يشفع منه، وإذا سمع كلام الله هدأ قلبه به كما يهدأ الصبي إذا أعطي ما هو شديد المحبة له. شوف لما الولد الصغير بيبكي ويصرخ وعامل هيصة ويجيبوا له السكاتة يروح حاطينها فوق يبرق خش خلاص. كذلك هو يبقى مستحيل نار متضايق قرفان مهموم ساعة ما يسمع كلام الله خلاص
يذوب رقة وسعادة. المشكلة يا شباب ان احنا ما بنعرفش نقرا كلام ربنا ولا بنعرف نسمعه.
فاسمحوا لي للذي عشان احنا قربنا لكم رمضان نتكلم شوية في قضية كيفية تحصيل لذة القرآن. ولا مستعجلين النهاردة للصبح؟ ارسلني اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. وسائل تحصيل لذة تلاوة القرآن لا بد من توفر 10 آداب، وهي أولا فهم أصل الكلام، 2 التعظيم، 3 حضور القلب، 4 التفهم، 5 التخلي عن موانع الفهم، 6 التخصيص، 7 التأثر، 8 الترقي، 9 التبري. سقطت مننا واحدة، هتيجي في الصف. الأول فهم عظمة الكلام. لما نمسك المصحف يا شباب ونيجي نقرأ القرآن، المصحف اللي حبر على ورق ده هو كلام الله، صح ولا لا؟ لما تسمعوا مني بصوتي قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة، الصوت ده ملوش علاقة، لكن الكلام كلام مين؟ كلام الله. كلام الله صفة من صفات الله، مش التكليم صفة؟ ايه اللي وزى دهم ابن صفوان في داهية؟ الجعد ابن درهم لما نزل عبد الله القسري قارئ ابن عبد الله القسري ودبح الجعد ابن درهم، قال لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، نزل ذبحه. فالكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وصفات الله كذات الله لا نعلم لها كيفا، صح؟ يعني صفة النزول لما نقول ينزل ربنا يبقى ينزل نزولا يليق به بجلاله وكماله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. كذلك كلام الله كله وأصله نحن لا نستطيع أن نعرف كيفيته، ولكن كسى الله كلامه بالحروف والحبر على الأوراق، هذه الكسوة ستار حجاب ليصل الكلام إلينا. معلش لسه ما وصلت. صلي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم حجابه النور. حجاب مين؟ حجاب الله عز وجل. حجابه النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما امتد اليه بصره من خلق. انت فاهم معنى الحديث ان الله عز وجل حجابه النور، لو كشف النور كل ما طاله بصر الله من الخلق يحترق. الصفات زي كده، فهذا هو الحجاب المضروب على الكلام، على صفة الكلام، علشان نقدر نسمعه. وإلا صفة الكلام لو جرت مباشرة ما قام لها جبل ولا شمس ولا نجوم ولا أرض ولا سماء. فلما تيجي تقرأ القرآن تفهم يعني ايه ان ده كلام الله.
يا رب نفهم
ان ده كلام ربنا، كلام كلام الله. لما تقرأ
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم.
تفهم ان الكلام ده كلام مين؟ كلام الله. ياه ياه، كلام ربنا الملك القدوس. النهارده لما بفتح كتاب زي كتاب مثلا كتاب الفتاوى ابن تيميه، وجايين في اول الكتاب كده صوره لرساله بعثها شيخ الاسلام ابن تيميه، الواحد يفضل يتامل ويقول هو ده خط ابن تيميه ما شاء الله، والله كاني شفته، يتبسط. فما بالك لما تسمع كلام الله، كلام مين؟ الله. يبقى ما نحطش بقى يعني نلعب ويقرا هزوت وان سالتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب كل يوم. لا لا، ده كلام ربنا ما يتقرش كده، ولا يتقرش احد كده، ولا يتلعب بيه كده، ولا يتكب بيه عيش على المقابر. لا 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 لا، ولا يتعمل زينه للاموات، ولا تفتتح به حفلات. كلام الله اعظم من كل ده. كلام الله تقراه لكي يطهر قلبك. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا القرآن يفهم هذا المعنى فيه، أن تفهم عظمة الكلام. ولولا استتار كنه جلالة كلام الله بكسوة الحروف لما ثبت بسماع الكلام حرس ولا ترى ولا تلاسى ما بينهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره. ولولا تثبيت الله عز وجل لموسى لما أطاق سماع كلامه كما لم يطق الجبل مبادئ تجليه جل جلاله، فصار الجبل دكا وغر موسى صعيقا. مش هطول، لكن ينبغي انك تكون فهم فعظمة الكلام. فهمين؟ عظمة الكلام. كلام الله ليس ككلام البشر، ولذلك السلف نهوا ان يكتب شيء في المصحف تعظيما لكلام الله. انه في المصحف ما تكتبش حاجة مع المصحف، في كتب تبقى للتفسير وكتب للمعاني الكلمات وكتب للشرح وكتب للاستنباط وكتب للاحكام، لكن المصحف ما يكتبش معاه حاجه ثانيه عشان يبقى كلام الله وحده. الثاني التعظيم للمتكلم. التعظيم لمين؟ احنا الاولين فهمنا عظمه الكلام، الثاني بقى المتكلم. لابد ان تحضر في قلبك وانت تقرا القران عظمة المتكلم، وأن تعلم أن ما تقرأه ليس كلام البشر، وأن في تلاوة كلام الله غاية الخطر. قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا المطهرون. على جميع أقوال المفسرين فهو القرآن، بس الكلام بقى المقصود به أنه في كتاب مكنون في السماء لا يمسه إلا المطهرون اللي هم الملائكة، ولا المتطهرون يعني من البشر. ده كلام، لكن افهم دي، كما أن ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن أن تمسه يد إلا يد طاهر، فكذلك معناه محروس محفوظ ممنوع أن يمس إلا قلبا طاهرا. أول ثاني طب صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. مذهبنا ان المصحف لا يجوز لغير المتوضئ مسه، بدليل الآية لا يمسه إلا المطهرون، والحديث لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. الشاهد أنه لا يجوز مسه لما ذهبنا لغير المتوضئ، واحد يقول لي طاهر اسم عام يحمل معان عدة، والمؤمن ليس بنجس حتى وإن كان جنبا. أقول أن الطاهر في لغة العرب لا تحمل إلا معنى واحد، أو الطاهر في الاصطلاح لا تحمل إلا معنى واحد، مسلم ارتفع عنه حدثه الأكبر والأصغر، فإن كان غير مسلم فهو نجس، وإن كان على جنابه فهو جنب، وإن لم يكن متوضئا فهو محدث، فليس الطاهر إلا من جمع هذه الصفات. المقصود أنه لا يجوز مس المصحف لغير المتوضئ، فإذا حرمنا ذلك أنه لا يجوز مسه إلا لطاهر، فكذلك معاني القرآن وتأثير القرآن لا يصلح لها إلا قلب طاهر. لذا قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هو ذا القرآن وعظمته. لذا قال الله للنبي: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيل قول عظيم، لأنه اكتسب العظمة من المتكلم جل جلاله. فلذلك الله العظيم العزيز قال: وإنه لكتاب عزيز. وإنه لكتاب ايه؟ عزيز. القرآن عزيز، مش لعبة هي أي حد ياخده وأي حد يفهمه وأي حد يتكلم به وأي حد يحسه. لذلك لما تقرا قرآن وتلاقي نفسك ما حسيتش، ما تأثرتش، ما فهمتش، ما ساعدتش قلبك، ركش قلبك، مرغ وجهك في التراب وابكي على نفسك. معلش هكتفي، هما الاثنين دول بس اللي هما ايه؟ فهموا أصل الكلام وتعظيم المتكلم. وهنجرب من أول سورة الأعراف إلى آخر سورة الكهف في الأسبوع ده، ونشوف هنقدر نستحضر المعنيين دول ولا لا، اللي هم إيه؟ فهم عظمة الكلام وفهم عظمة المتكلم. نراجعها وإحنا بنقرأ في السور دي عشان نفهم، نقدر نحرك قلوبنا. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. اكتفي على هذا المقدار، استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. قول سبحانك اللهم وبحمد.
مع تحيات 3 7 4 5 5 7 4 4 5 5